قال رحمه الله تعالى: ترجمة القرآن. قال: الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان. قوله رحمه الله: الترجمة لغة تطلق على المعنى، تطلق على معان، قالوا على معان. من تلك المعاني: واحد، من تلك المعاني واحد، يبلغ الكلام لمن لم يبلغه، أي من معاني الترجمة أنه يبلغ الكلام لمن لم يبلغه. أولها تلك المعاني: يبلغ الكلام لمن لم يبلغه، هذا مترجم. الثاني: تفسير الكلام بلغته التي جاء بها، تفسير الكلام بلغته التي جاء بها. ومنه قيل لابن عباس: ترجمان القرآن. ومنه قيل لابن عباس: ترجمان القرآن. الثالث: تفسير القرآن بلغة غير لغته، غير لغته. تفسير القرآن بلغة غير لغته. الرابع: نقل الكلام من لغة إلى أخرى، نقل الكلام من لغة إلى أخرى، وهذا هو المراد هنا، وهذا هو المراد هنا. قال رحمه الله تعالى: والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة لكل كلمة بإزائها، يعني ترجمت كلمات القرآن ترجمة حرفية، مثلا مالك يوم الدين يأتي بحرف مقابل حرف. قوله ترجمة حرفية، تقول: ترجمة القرآن ترجمة حرفية غير ممكنة، ترجمة القرآن ترجمة حرفية غير ممكنة، لأمور منها كونه معجزة للبشر، لا يقدرون على أن يأتوا بصورة، لا يقدرون على الإتيان بصورة مثله، لأمور منها كونه معجزة للبشر، لا يقدرون على الإتيان بصورة مثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الثاني: أن القرآن هداية تؤخذ منه الأحكام وتستنبط منه الفوائد من معناه ومن لفظه، وكما أيضا سيذكره المصنف رحمه الله، والترجمة الحرفية أيضا غير جائزة، غير ممكنة وغير جائزة، غير جائزة لأسباب منها. والترجمة الحرفية غير جائزة لأسباب منها. الأول أنها تحريف لمعاني القرآن الكريم، أنها تحريف لمعاني القرآن الكريم. الثاني أنه يزول بها التأثر على النفوس، التأثر على النفوس أو التأثير، نعم تأثير على النفوس الذي يجده القارئ لكتاب الله. الثاني أنه يزول بها التأثير على النفوس الذي يجده القارئ لكتاب الله باللغة العربية. يعني لو أن إنسان ترجم وقرأ القرآن باللغة غير العربية ما تجد له تأثيرا في النفوس. الثالث أنه لا تظهر به إعجاز القرآن، يعني الترجمة بالغير العربية لا يظهر منه إعجاز القرآن. الثالث أنه لا تظهر به إعجاز القرآن وبلاغته، وبلاغته، فإذا ذهب الإعجاز والبلاغة في آياته، فإذا ذهب الإعجاز والبلاغة في آياته لم يكن القرآن آية ومعجزة، لم يكن القرآن آية ومعجزة يستدل بها على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب الإعجاز والبلاغة في آياته لم يكن القرآن آية ومعجزة يستدل بها على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع أن الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا بآية من مثله، أن الله تحدى البشر أن يأتوا بآية من مثله، فإذا فتح هذا الباب وترجم زال هذا الإعجاز، فإذا فتح هذا الباب وترجم زال هذا الإعجاز. وهذا كله المراد به الترجمة الحرفية، أي ترجمة كلمات القرآن حرفا حرفا، هذا غير ممكن وغير جائز. قال رحمه الله: والترجمة نوعان، أحدهما الترجمة الحرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة لكل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. يعني مثلا يأتي إلى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، فيترجم قوله اهدنا، يقول معنى اهدنا أي الهداية إلى طريق الحق، فيترجم هذا الكلام. هذا يجوز ترجمة معاني كلمات القرآن أو ترجمة تفسير كلمات القرآن. والذي لا يجوز هو ترجمة كلمات، يعني حروف كلمات القرآن، مثل يأتي مثلا يقول الحمد لله رب العالمين، فيأتي يترجم الألف واللام والحاء والميم والدال، هذا حرام، لا يجوز، لأنه يخرج القرآن عن البلاغة وعن المعاني. لكن لو قال الحمد لله معناه أنك تحمد الله عز وجل، فيترجم معنى الحمد لله رب العالمين أنك تحمد الله الرب الذي رباك رب العالمين جميعا. فإذا كانت الترجمة معنوية أو تفسيرية يجوز، وإذا كانت الترجمة حرفية لا تجوز. قال الترجمة الثانية ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا، هذا لا يجوز. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي. يعني معنى يأتي إلى التفسير يقول إنا جعلناه قرآن عربيا معناها كذا كذا بالإنجليزي مثلا أو بأي لغة، لكن كونه يترجم إنا لحالها وجعلناه لحالها وقرآنا لحالها حرفيا هذا لا يجوز، لكن معنى الآية جملة يجوز. قال رحمه الله حكم ترجمة القرآن. قال الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وعند قوله رحمه الله مستحيلة عند كثير من أهل العلم، قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء صراط المستقيم فأما القرآن فلا يقرأ بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه. فأما القرآن فلا يقرأه بغير العربية سواء قدر عليها أم لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه. يعني لو كان إنسان مثلا يجيد اللغة العربية ويجيد اللغة الإنجليزية فيأتي إلى القرآن ويقرأ الآيات باللغة الإنجليزية هذا حرام، ما يجوز، لأن القرآن يقرأ باللسان ماذا؟ العربي، ما يأتي يقرأ آيات القرآن باللسان الأعجمي هذا حرام. قال لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي ألف وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، يعني تختلف حروف اللغة العربية مع حروف اللغة الإنجليزية مع اللغة الهندية أو الفرنسية أو الألمانية أو الروسية أو الإندونيسية أو السواحلية أو حتى المهرية، تختلف الكلمات العربية مع الكلمات المهرية. الآن لو أتى إنسان يقرأ القرآن باللغة المهرية نقول له أنت مصيب، ولا نقول له خطأ؟ نقول خطأ، لأن هذه اللغة عند أن تقرأ القرآن بها هناك حروف وفوارق بين اللغة العربية واللغة المهرية أو اللغة الصومالية أو السواحلية أو الإندونيسية أو الروسية، ما يصلح، فروق. ب وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها، يعني مثلا فعل وفاعل ومفعول وحال وتمييز ونكرة وظرف وناهية ونافية وموصولة، هذه في اللغة العربية. قد توجد بعض الأدوات في بعض اللغات مثلها، لكن ليست مثل اللغة العربية. تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله، ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة. يعني يقول إذا توفرت هذه الشروط، الشرط الأول أن تكون مفردات اللغة العربية ومفردات اللغة المترجم إليها سواء، وهذا مستحيل. الأمر الثاني أن تكون الأدوات، أدوات النصب والجر والخفض والرفع والكسر، تكون ما لها متساوية في العربية وفي تلك اللغة، وهذا مستحيل. الأمر الثالث تتماثل اللغات العربية واللغة التي ترجم إليها في ترتيب الكلمات، تكون ترتيبها واحد، فهذا مستحيل، لا يمكن أن يوجد، فإن اللغات غير العربية تباين وتفارق اللغة العربية. أنا لو سألك إنسان وقال لك أنت الآن مهري، ما هو الفاعل وما هو المفعول في اللغة المهرية؟ تعرف؟ ما تعرف؟ ما هو المبتدأ وما هو الخبر؟ ما هو النفي وما هو النهي؟ ما هو الظرف الزمان وما هو ظرف المكان؟ لا تستطيع. قال وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وأن ذلك أنها تتفق اللغات العربية، اللغة العربية مع اللغات الأخرى. قال وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة. ما معنى الترجمة المعنوية؟ ها عند من؟ ما معنى الترجمة المعنوية؟ ها عامر، ما هي الترجمة المعنوية؟ طيب تترجم ماذا؟ المعنوية، ما معنى ترجمة القرآن ترجمة معنوية؟ ها علي عبد الله، ترجمة المعنى، معنى الآية. الآن المفسر يأتي فسر يقول معنى هذه الآية كذا وكذا، ترجمة هذا التفسير يجوز، لكن ترجمة آيات القرآن بحروفها ما يجوز. واضح الآن؟ الترجمة الحرفية هي ترجمة كلمات القرآن، هذا ما يجوز. والترجمة المعنوية هي ترجمة تفسير ومعنى آيات القرآن، وهذا يجوز. مفهوم؟ ما الذي ما فهم يرفع يده؟ الذي ما فهم الترجمة الحرفية والترجمة التفسيرية. ما هي الترجمة الحرفية؟ ترجمة كل كلمة من القرآن وحدها، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز. طيب الترجمة المعنوية ما هي؟ ها محمد، معنى كلمات القرآن، معناها تفسيرها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. الترجمة الحرفية ما تجوز، والترجمة المعنوية تجوز. قال وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات، نعم إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، اللهم إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها، كلمة ترجمها من أجل أن هذا الرجل يفهمها. ما معنى كلمة يعني الرحمن؟ يقول إذا كانت كلمة واحدة ليفهمها من غير أن يترجم التركيب له، يعني الألف معناها كذا واللام كذا والراء كذا، هذه كلمة الرحمن معناها كذا، فهو تفسير بالمعنى. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطق باللغة العربية. لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن يشترط لجواز ذلك سيأتي بالدرس الآتي إن شاء الله تعالى.